بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا واشرح صدورنا ووفقنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أسأل الله جل وعلا في هذا الوقت المبارك، في وقت نزول هذه الأمطار، أن يجعلها أمطار خير وبركة على بلادنا وعلينا أجمعين. وأسأله سبحانه وتعالى، وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأوقات تستجاب الدعوات، أسأله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يحسن ختامنا. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة، التي أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن ينفع بها قائلها وسامعها وكل من قال آمين، وأن يجعلها نافعة للجميع، وأن يبلغنا الهدف منها. هذه المحاضرة كما سمعتم في عنوانها الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، هذه جزء من آية في سورة الزمر في الآية 62، يقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. الإخوة في هذه السلسلة، سلسلة يؤمنون بالغيب، أحب أن يكون هناك أثناء هذه المحاضرة وأثناء شرح هذه الآية وأثناء معرفة معنى الخالق، اسم الخالق لله جل وعلا، مناقشة للملحدين الذين ينفون وجود الخالق أصلا. والملحدون في هذا الزمان بالذات ليسوا على طبقة واحدة ولا على فكر واحد، فهم أقسام. أشدهم إلحادا وميلا عن الصواب وعن الطريق الحق الشرعي والحق العقلي والحق الفطري، الذين وصفناهم بأنهم أصلا لا يؤمنون بوجود خالق بكلامهم، وإلا عند التطبيق ستجد أنهم يؤمنون بوجود خالق. عند التطبيق الفعلي هم يؤمنون بوجود خالق، ولكن نختلف في هذا الخالق. فيؤمنون بوجود خالق قد يسمونه الطبيعة، المهم أنه يوجد، من أوجد هذا الكون، سموه الصدفة، سموه ما شئتم، المهم أنه يوجد موجد. نحن المسلمون بفضل الله جل وعلا وبكرمه وبجوده وبعظمته دلنا هو على نفسه سبحانه وتعالى، وسيأتي تلخيص يسير جدا للجواب على بعض الشبه التي يلقونها والتي أصبحت تنتشر. لماذا طرح مثل هذا الموضوع؟ حقيقة إن مسألة
الإلحاد بشتى أقسامه، سواء كان الإلحاد النفي، إلحاد النفي التام الذي قلته قبل قليل، أو إلحاد اللا أدريين وهم الذين يقولون لا ندري. تسأله من موجد هذا الكون يقول لا أدري، لا تدخلني أصلا في هذه المسألة، لا أدري. طيب هل تنفي؟ هل توجب؟ هل تقول يوجد خالق؟ هل لا يوجد خالق؟ يقول لا أدري، لا أدخل في نقاش أصلا. هذه مسألة. نوع آخر أيضا أو قسم آخر منهم يقولون لا يوجد رب، يوجد إله، ولكن أنا لا أعلم من هذا الإله، لا أعلم. هذا قسم آخر منهم موجود يقولون لا يوجد، يوجد إله خالق لهذا الكون، ولكن أنا لا أستطيع أن أصل إليه، ولذلك لن أكون متدينا. فإلحاده في جانب آخر، ما هو؟ عدم التدين أصلا بأي دين كان، ويرى أن دينه الإقرار بوجود رب، وهذا موجود أصلا حتى في القرآن ذكره. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون من؟ الله، يقولون الله. هؤلاء على الأقل يقولون الله، ولكنهم لا يعبدونه، فحكم الله جل وعلا بكفرهم. أقول طرح مثل هذا الموضوع لأننا أصبحنا في عالم منفتح انفتاحا لا حصر له، لا تستطيع في هذا العالم أن تحجب لا مجال الشهوات ولا مجال حتى الشبهات. عالم أصبح مفتوحا بطريقة نسأل الله جل وعلا فيه أن يخرجنا منه سالمين غانمين وهو راض عنا. سياسة المنع أصبحت صعبة، ولذلك لما اتبعتها مثلا دولة مثل كوريا الشمالية، اتبعت سياسة المنع، منع من كل شيء، منع من إنترنت، منع من اتصالات خارجية، منع من كل شيء. أصبح الشعب أشد رغبة في معرفة الممنوعات، أشد رغبة من غيره. ولكننا انتقلنا في التربية الإسلامية إلى سياسة الممانعة، سياسة الممانعة، سياسة أن يكون عندك مناعة، مناعة ضد الشبهات، ومناعة ضد الشهوات التي تطرح ليلا ونهارا في كل وقت، عبر الفضائيات، عبر الإنترنت، عبر ما شئت من الأمور، أمور التقانة الجديدة التي أصبحت تظهر يوما بعد يوم. ومما انتشر في الآونة الأخيرة، فئة من الناس يتكلمون بلغتنا عرب، ويدعون انتماءهم إلى الإلحاد، بنوا روابط إلكترونية كثيرة في الدعوة إلى الإلحاد والعياذ بالله، وهناك مواقع عبر الإنترنت متخصصة في نقاش أي متدين، سواء كان متدين بدين الإسلام أو متدين بدين النصرانية أو اليهودية أو البوذية، ألا إن الدين عند الله هو الإسلام. ولكن أي شخص يحمل فكر ديني هم يتسلطون عليه. ولذلك الحق الذي لا مناص منه، الذي لا مناص منه، والذي يعترف به كثير من مفكر الملحدين ومن عمالقة الإلحاد، كما يوصفونهم بذلك في أوساطهم أن الإلحاد أيضا هو دين. الإلحاد دين، دين يدعى إليه ودين يسعى لنشره ودين أصبح يعتنقه كثير من سكان هذا الكوكب الصغير، كوكب الأرض. ولذلك تسأل إذا سافرت إلى كثير من الدول الأوروبية بالذات وخاصة في الجهات الشمالية، السويد والنرويج والدنمارك وغيرها، تجد أن نسبة الإلحاد تجاوزت 80% من عدد السكان، ويرون أن فكرة التدين أصلا هي فكرة رجعية تخلفية بناء على المعطيات التي أعطوها، وأيضا على العجز الذي يوجد عند بعض المسلمين من إقناع الآخر الملحد بعقيدته ودينه، وأن هذا الذي يوافق العقل والمنطقة والطبيعة والفطرة الإنسانية. ليس الإشكال هنا، الإشكال حينما تجد أن بعض الإشكال يا إخوة، حينما تجد أن بعض شباب المسلمين ينجرف نحو القراءة أو الاستماع لمثل هذه الشبه القوية ولا يعرف لها إجابة، ولذلك تبقى في قلبه نقطة سوداء تنمو وتكبر مع الوقت. بل العجيب أن بعض الشباب لا يجرؤ حتى في السؤال عن هذه الشبهة، ولا نعلم لماذا، كأن الشيطان يلبس له أنك إذا سألت أهل الذكر وأهل العلم سيخاصموك، سيهاجموك، سيحذرون منك. وهذا غير صحيح، لأن ديننا بفضل الله، بفضل الله، ليس دينا كهنوتيا أو دينا لا يوافق العقل والمنطق. ولكن اعرف من تسأل، لا تذهب لإنسان غير متخصص وتسأله وتقول لم أجد الإجابة، لا، اعرف من تسأل، اعرف كيف تسأل، واسأل لكي تصل إلى الحق لا للجدل. هذا الذي ينبغي أن يطرح في مثل هذه المواضيع. أقول ومما يجدر الإشارة إليه في طرح مثل هذا الموضوع بالذات الدقيق جداً، أنه لا يكفيه محاضرة ولا يكفيه درس، وإنما هي دروس ودورات لمن أراد أن يتخصص في معرفة جوابات مثل هذه الأسئلة الشائكة، وفي مناظرة أو دعوة أو الدفاع عن هذه الفكرة مع هؤلاء الذين هم يمضون أوقاتاً وعمراً مديداً في تصيد الشبه وفي تدريس الشبه والتشكيك في الثوابت والمعتقدات لدى الناشئة بالذات. ولذلك لا تجدهم يتصيدون في الغالب، لا تجدهم من يتصيدون من تجاوز 40 أو 50، يقولون هؤلاء انتهى أمرهم، لا نستطيع عليهم. لماذا؟ تغرست العقيدة في قلوبهم، تغرست العقيدة في قلوبهم، ولكنهم يتصيدون الناشئة والشباب. فكانت مثل هذه المحاضرة ما هي إلا مفتاح بسيط، مفتاح بسيط لشد النظر للمسلمين ابتداء وللشباب بالأخص، لبيان عواري شبههم، وأنهم يبنون بيتاً كبيت العنكبوت أو إنه أهون من بيت العنكبوت، بردود يسيرة ومحاور رئيسة. إن أتقنت هذه المحاور التي أذكرها لك في هذه المحاضرة بإذن الله جل وعلا يكون عندك حصناً أولياً من مثل هذه الشبهات. فإن شئت بعد ذلك أن تتطور وأن تتعلم وأن تتفقه فهذا باب آخر يحتاج إلى جلسات وإلى دورات، كما هي الدورات التي يقيمها إخوة فضلاء في هذا الوقت في كيفية المناظرة، مناظرتهم، كيفية مجادلتهم، كيفية الرد على شبههم، كيف يفكرون أصلاً، كيف يفكرون أصلاً. بعض قبل أن نلج في صلب موضوعنا، بعض من يتكلم حتى عن بعض هؤلاء الملحدين تجده يصفهم بأوصاف قد تكون ثغرة عليه أكثر من أن تكون ثغرة عليهم، كمن يصفهم بقول إن هؤلاء الذين يدعون إلى الإلحاد لا يريدون إلا الشهرة، وهذا غير صحيح، ليسوا كلهم كذلك، منهم من يريد ذلك ومنهم من يعتقد أن هذا واجب اعتقادي عنده، كما أنك أيها المسلم تعلم أن من أوجب الواجبات عليك أن تدعو إلى الله، هذا من أوجب الواجبات على المسلمين، الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله ليست لفئة متخصصة من الناس، لا، هي فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الآخرين، ولكن يبقى جزء آخر من الدعوة واجب عليك، وهو جزء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير وأن تحب للناس ما تحب لنفسك. هؤلاء أيضا يرون أن هذا واجب عليهم، منهم من يمضي عمره كله يدعو إلى الإلحاد والعياذ بالله، فهو يرى أن ذلك واجب إنساني عليه أن ينقذ البشرية من الدين كما يدعي هو. فإذا كان هو وهو على الباطل ويرى هذا، فما بالك أهل الحق الذين هم أهل الوحي. أمر آخر أن هؤلاء منهم أيضا من يدعو إلى الإلحاد ويكتب في الإلحاد ويمضي عمره في مثل هذه الأمور، لا للشهرة ولا للاعتقاد، وإنما للهوى، للهوى، لأنه يرى أن الطريق اليسير السهل لابتغاء هواه وللوصول إلى ما يهوى هو ألا يتقيد بدين، وأكثر من جلست معهم وتناقشت معهم في هذا الموضوع وجدته يسعى لذلك، يقول لماذا أقيد نفسي؟ إذن المسألة هوى، والله قد قرر في القرآن أن هناك من يتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فجعل الهوى هو الإله الذي يتحكم به، بينما المسلم يتأله ربه سبحانه وتعالى ويعبد ربه جل وعلا، ويكون هواه تبعا لما جاء به الله جل وعلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قد وضح لنا في القرآن أصل الخلق وكيف خلق الخلق، وإن صحت التسمية الفلسفة الإسلامية في الرد على كل فلسفات العالم. ولذلك يوجد مقولة وهي صحيحة في مضمونها، أنه لا يوجد فلسفة في العالم تستطيع أن ترد على فلسفة الملحدين إلا الفلسفة الإسلامية إن صحت التسمية، ولكن نقلتها كما يقولون. وأنا أقول لا يوجد اعتقاد ولا دين يستطيع أن يجيب على كل شبه الإلحاد مثل الدين الإسلامي. ولذلك أليس أن الملحد يهاجم فكرة التدين كلها سواء كان دين إسلامي أو غيره؟ أليس كذلك؟ الجواب بلى. لماذا يعادون الإسلام بالذات؟ بالذات الإسلام من بين كل الأديان هو العدو الأكبر. لماذا؟ لأن الإجابات فيه لمن علمه ولمن تعلمه ولمن تأصل فيه حقا. ولذلك أيها الشاب، اليوم أعطيك محاور، هذه المحاور تعتبر كإبرة التطعيم لك، ولكنها تقيك بإذن الله جل وعلا من كثير من الشبه، ولكنها لا تعطيك علما أصيلا في هذا الباب. هذه المحاور التي أذكرها هي كإبرة التطعيم الذي تقيك، وأعيد وأكرر وأؤكد هذا، ولكنها لن تعطيك علما أصيلا في هذا الباب. فإن اكتفيت بها فعليك كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءتك من شبهاتهم أن تتقي شبهاتهم ما استطعت، وعليك بهذه المحاور. وأما إذا أردت أن تتعلم وأن تتأصل فابتداء تعلم الإسلام أصلا، واثني الركب عند أهل العلم، وتعلم القرآن والسنة على منهج سلف الأمة، على منهج الصحابة، وافهم هذا الدين كما فهمه الرعيل الأول ابتداء، ثم بعد ذلك تعلم آليات الجواب عليهم والرد على شبهاتهم. ولكن لا تقحم نفسك في شبهات القوم وأنت أصلا ضعيف البضاعة، قليل البضاعة في علمك المؤصل، لا يوجد عندك علم مؤصل في هذا الباب أصلا. والمحاور التي سأركز عليها في هذه المحاضرة محور اسم الخالق لله جل وعلا. المحور الثاني أدلة الفطرة على وجود خالق. المحور الثالث أدلة الحس المشاهدة على وجود خالق. المحور الرابع أدلة العناية على وجود خالق. المحور الخامس أدلة الهداية على وجود خالق لهذا الخلق الذي هو ربنا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا له 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. لماذا من أحصاها دخل الجنة؟ لأنه حينها سيصل إلى عقيدة صافية، إلى معرفة بالله، سيعرف من هو الله. فإذا عرف الإنسان من هو الله استحى منه وعبده كما يريد وتوجه إليه بما يرضيه جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما أن تعبده جل وعلا ثم تأتي شبهة فتشككك أصلا في دينك، وأنت أصلا لم تعرف من تعبده حق المعرفة، فهذا خلل عندك. كيف ترد على شبهات وأنت أصلا لو قيل لك عدد 10 من أسماء الله واشرحها لا تجيب؟ كيف 10؟ تعجبت من السورة التي قرأها إمامنا وفقه الله في الركعة الثانية التي تجيب هذه السورة عن كل الشبه، والتي سنلخص فيها هذه المحاور التي سأقولها. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه الجواب الصريح لكل من يسأل من تعبد يا هذا، من تعبد، من هو الله، صف لي هذا الرب، صف لي هذه القدرة الهائلة في هذه السورة. ولذلك هي تعدل ثلث القرآن. الله الصمد، الصمد بمعانيها التي تجاوزت الأربعة معاني، الجبار 3 معاني، القهار، الحافظ، الحفيظ، الخالق، البارئ، المصور، الرازق، القادر، القدير، المقتدر، الغافر، الغفار، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، المقدم، المؤخر، المؤمن، المهيمن، العزيز، القدوس، السلام. هل تعرف معاني هذه الأسماء؟ الله المقيت، هل تعرف ما معنى المقيت؟ هل تعرف ما الفرق بين الحافظ والحفيظ؟ هل تعرف الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هل تعرف الفرق بين الغافر والغفار والغفور؟ هذه أبجديات علم العقيدة التي لا بد أن تتعلمها منذ أن تطلب العلم. ولذلك قلت لك قبل أن يشككك غيرك في دينك، تعلم أصل دينك، تعلم من هو الله. حينها لو جاءتك 1000 شبهة لن تجد نفسك إلا مبتسما ومجيبا بكل أريحية. إن أعظم نقطة يستغلها هؤلاء ضعف التأصيل العلمي عند شبابنا وعند رجالنا في معرفة ربهم أصلا. الله الخالق، قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. كل عند علماء الأصول واللغة أقوى لفظة في ألفاظ العموم، أقوى لفظة على الإطلاق في ألفاظ العموم، أي يعم كل شيء، يدخل تحتها كل شيء. كل، إذن من خالق السماء؟ ردوا عليه. والأرض والكواكب والكون والعرش والكرسي والجنة والنار وكريات الدم الحمراء والبيضاء والشعيرات الدموية والعصبية والخلايا والنواة والذرة والإلكترونيات والبروتينات، من خالق هذا كله؟ البحار بما فيها من؟ الله. الله اختصر لك المسألة، قال الله خالق كل شيء، ثم ختمها وهو على كل شيء وكيل. وكيل هو الموكل بكل شيء خلقه، هو الموكل به كيف يخلقه ومتى يخلقه ولماذا يخلقه ولأي حكمة يخلقه. الله جل وعلا هو الموكل بكل شيء، وأنت شيء وقد وكل بك، فاعبده فيتوكل بك دنيا وآخرة. اعبده كما يريد، فإنه قد توكل بك سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء وكيل. فالله جل وعلا هو الخالق. جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أوصافه أنه الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه. وجاء في حديث آخر: لا معصية لمخلوق في معصية، لا طاعة، جاء في حديث آخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالله جل وعلا هو الخالق. الخالق في اللغة العربية يراد بها أمران. الأمر الأول في معاني الخالق: المبدع الذي يوجد الشيء من العدم. انتبه انتبه انتبه، ركز معي الآن، ركز معي. الذي يوجد الشيء من ماذا؟ ردوا علي، من العدم. كان لا شيء فأصبح شيء. إذن كل شيء خلقه من؟ الله. أوجده من ماذا؟ من عدم. أوجده من ماذا؟ أوجده من عدم. المشكلة الآن في تفكيرنا، في تفكيرنا يوجد مشكلة في التفكير. حينما قلت الذي أوجد كل شيء من عدم، ذهب تفكيرنا إلى الأشياء المحسوسة التي أمامنا. الميكروفون شيء، وهذا الماء شيء، وهذا المكتب شيء، وأنا وأنت شيء، صح ولا لا؟ سبحان الله. طيب الزمان أليس شيء؟ الزمان، الوقت شيء ولا ما هو شيء؟ هل هو محسوس؟ تستطيع تمسك الوقت بيدك؟ تشعر به؟ تراه؟ تتذوقه؟ تحس به أصلا؟ الوقت لا يشعر به ولا يرى ولا يذاق. من الذي أوجد الوقت؟ من الذي خلق الزمان؟ ولذلك الخالق يدلنا أيضا على اسم الأول. إذا من هو الأول؟ من هو الأول؟ ما معنى الأول؟ الأول الذي ليس قبله لا زمان ولا مكان، لا زمان ولا مكان، هو الأول. إذن هذا العقل عقل المسكين، عقل البشرية المسكين لا يمكن يتصور أنه يوجد شيء لا وقت له. فهمنا؟ يوجد ذات لا وقت لها. لماذا؟ لأنه هذا العقل وهذا الإنسان خلق في الوقت، هو كما نقول هو داخل الخلاط. لو أخذنا خلاط فإن الإنسان داخل الخلاط لا يستوعب ما هو خارج هذا الخلاط. لو أتينا للجنين في بطن أمه وتكلمنا معه وتكلم معنا وقلنا له يا جنين كيف الحال عندك؟ قال مبسوط، أنا مرتاح. يا جنين يوجد بيئة في الخارج، يوجد فيها أراضي وقصور ومزارع، يوجد فيها إنسان وحيوان ونبات وجماد، يوجد فيها هواء وأكسجين، يوجد فيها، هل سيستوعب ذلك هذا الجنين؟ لماذا؟ لأنه موجود مخلوق في بيئة معينة لا يمكن أن يتصور البيئة الخارجية. طيب إذا خرج الجنين، أنا وأنتم، من يصف لي كيف كان في بطن أمه؟ ما هي البيئة التي كنت، ما هو شعورك حينما كنت في بطن أمك؟ ألست إنسانا؟ ألست تشعر؟ ألست تتألم؟ أليس الجنين يبكي وهو في بطن أمه بعد الشهر السابع والثامن كما قال المتخصصون في ذلك؟ يقولون يبكي ويشعر، فما بالك الآن نسيت؟ أنت لا تستوعب ولا تستطيع أن تشرح شيء أنت متأكد أنك كنت فيه، فكيف أصلاً ستستوعب شيء لم تخلق فيه ولم تعرف؟ ولذلك معنى الوقت هذا يذوب لمن صعد إلى الفضاء. الوقت في الفضاء، في الفضاء يختلف تماماً عن الوقت في الأرض، لا يشعرون به، بل يختلف للذي يركب الطائرة. إذا سافرت إلى شمال الكرة الأرضية تجد أن الوقت عندك قد تداخل، لا تدري أأنت في نهار أم ليل. في بعض السفرات تسافرها 16 ساعة كلها ليل وبعضها كلها نهار، أليس كذلك؟ طيب ما هذا؟ بل دعك من المسافرين، حينما ذهبنا إلى شمال السويد، في السويد، حينما ذهبنا في السويد في رمضان صمنا 22 ساعة في الشمال، في مالمو في الشمال لا يوجد أصلا ليل، لا يوجد غروب شمس. ما كيف تسمي هذا الوقت الآن؟ الوقت نعرفه بالليل والنهار. الشاهد من هذا الكلام أن الله خالق الزمان وخالق المكان، فكل شيء من خلقه سبحانه وتعالى ومن قدرته، وهذا هو معنى الإبداع، أبدع الشيء، خلقه من عدم. هذه الصورة البسيطة أنتم استوعبتموها لأنكم تؤمنون بالله، لأن القرآن معنا أجابنا. لن يستطيع أحد أن يجيب على شبهة من خلق الله إلا الإسلام، لن يستطيع من خلق الله. هذه الجملة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول له من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله. فإذا جاءك ذلك فماذا تصنع؟ فاستعذ بالله، هذا الطريقة العلاجية الأولى، استعذ بالله. الطريقة الثانية، استعذت بالله ولم تذهب هذا الوسواس، ماذا تصنع؟ اقرأ القرآن ستجد الجواب. من خلق الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لم تستطع الجواب اقرأ سطرين من القرآن: من خلق الله؟ قل هو الله أحد. هذا هو الجواب. لأنك حينما تقول من خلق الله هذا سؤال أصلا غير منطقي. لماذا غير منطقي؟ لأن كل شيء ماذا؟ مخلوق، والله ليس شيئا. الله ليس شيئا، الله هو الذي خلق كل الأشياء، مصدر كل الأشياء منه بقوله كن. بقوله ماذا؟ كن، لا يعجزه شيء. فكل شيء مصدره من ماذا؟ من مصدر واحد. من هو؟ قولة كن من الله جل وعلا. فالله أصلا ليس شيئا حتى يخلق، هو خالق كل الأشياء جل جلاله وتقدست أسماؤه، فالله مبدع هذه الأشياء. ولذلك قال جل وعلا الذي، انتبه للقرآن الآن، سورة الزمر، سورة السجدة الآية السابعة: الذي أحسن كل شيء خلقه. لا تجد شيء من المخلوقات، وهذا دليل على وجود الله كما سوف يأتينا معنا، دليل حسي على وجود الله. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من ماذا؟ من طين. يا أيها الناس، سورة فاطر، يا أيها الناس الآية الثالثة: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق؟ لماذا يرزقكم؟ لأنه وكيل بما خلق وبمن خلق، لأنه وكيل بمن خلق وبما خلق سبحانه وتعالى. المعنى الثاني لمعنى الخالق، المعنى الثاني لمعنى الخالق: المعنى الأول الذي يوجد الأشياء من ماذا؟ من العدم سبحانه وتعالى. المعنى الثاني الذي يقدر الشيء ويركبه ويرتبه ترتيبا لا يقدر عليه إلا هو، هذا بمعنى الخلق. ولذلك الله جل وعلا يقول: ثم خلقنا النطفة ماذا؟ علقة. فخلقنا العلقة، كيف خلقنا؟ رتبنا الخلق. فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه ماذا؟ أنشأناه ماذا؟ خلقا آخر، سبحان الله. ثم يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين. الله، يعني يوجد خالق غير الله؟ ما معنى تبارك الله أحسن الخالقين؟ تبارك الله أحسن الصانعين. لأن كل صانع، كل من، انتبه معي الآن، كل من رتب شيئا على شيء فيخرج شيء آخر يعتبر ماذا؟ خالق في اللغة، يعتبر خالق. فالله قال هو أحسن الخالقين، لا يعني ذلك أن الخالق هذا كالخالق هذا. ألم يقل الله جل وعلا سبحانه وتعالى: وأنت خير الوارثين؟ قال ولا ما قال؟ ردوا يا شباب. وأنت خير الوارثين. طيب قال في آية ثانية: وعلى الوارث مثل ذلك. طب الوارث هنا هو الوارث هنا؟ هذا تشابه في اللفظ، لا يعني منه تشابه في المعنى. ولذلك قال مقاتل في قول الله جل وعلا تبارك الله أحسن الخالقين، قال: يقول الله هو أحسن خلقا من الذين يخلقون التماثيل وغيرها التي لا يتحرك منها شيء، يقال لهم أحيوا، ويقال للمصورين أيضا أحيوا ماذا؟ أحيوا ما خلقتم. هذا في التشابه اللفظي فقط في التشابه اللفظي. ولذلك المؤمن يدعو ربه بهذا الاسم، اسم الخالق. أين في القرآن مثل هذا يا إخوة؟ المؤمن يدعو ربه باسم الخالق، فين؟ سورة آل عمران: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. في سورة، في دعاء النوم ماذا نقول؟ اللهم أنت خلقت نفسي، صح ولا لا؟ اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، وأنت توفاها، لك مماتها، لك مماتها ومحياها. إذن يا إخوة هذا في اسم الخالق. إذن خلاصة القول: الخالق معناه، له معنيان، ما هو؟ المبدع الذي يخلق من العدم، من لا شيء، من لا شيء، يقول له ماذا؟ كن فإيش؟ فيكون، بكل إتقان، بكل إتقان. وأيضا الذي يركب شيئا على شيء ليخرج شيئا مختلفا تماما، وهذا لله لا مثيل له، لا مثيل له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء في خلقه ولا في كل أسمائه وصفاته جل جلاله، لا مثيل له. مهما أبدع الإنسان لن يستطيع أن يصل عشرة 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 معشار خلق الله في الإتقان والدقة، والدقة مهما صنعوا لن يصلوا أبدا إلى عشر معشار خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، نحن كمسلمين الآن اقتنعنا بوجود خالق وحسبنا كلام ربنا، هل يوجد أدلة أخرى دلت على أن هناك خالق لهذا الكون؟ أولا الفطرة. ما معنى الفطرة يا إخوة؟ الفطرة نستطيع أن نقول باختصار هي الخلقة التي خلق الله جل وعلا عليها كل البشر ويتساوى فيها كل البشر. ابن عاشور رحمه الله عرف الفطرة بمعنى جميل آخر، فقال: الفطرة هي النظام الذي جعله الله في كل مخلوق جسدا وعقلا. نظام، من متخصص كمبيوتر هنا؟ ها؟ في أحد متخصص كمبيوتر؟ طيب، ما في متخصص كمبيوتر، يعني أتفلسف عليكم كما أريد، خلاص؟ طيب، كلنا عندنا أجهزة كمبيوتر، ألا يوجد نظام مايكروسوفت؟ صح ولا لا؟ يختلف عن نظام أبل؟ ولا لا؟ الجوالات التي معنا، ألا يوجد نظام أندرويد؟ ردوا علي. ويوجد نظام أبل مختلفة ولا لا؟ نظام الآيفون هذا مختلف تماما، هذا نظام وهذا نظام. العجيب أن البشرية كلها لها نظام واحد لا يختلفون فيه، كل البشر، المسلم والكافر، الأبيض والأسود، الرجل والمرأة، هذه القواسم المشتركة بين البشرية تسمى ماذا؟ فطرة، تسمى فطرة. الذي يجوع ماذا يصنع؟ ردوا، يأكل، نظام أو ليس نظام؟ تعطش تشرب، ترهق ترتاح، تنعس تنام، تكبر تتزوج، هذه كلها أنظمة. من الأنظمة المتفقة عليها بين البشرية الاعتراف بوجود الخالق فطرة، فطرة. حتى الملحد وهو ملحد تعال نحاكمك إلى النظام الإنساني، تعال نحاكمك إلى النظام الإنساني تماما، ستجد أن الفطرة تدل، الفطرة الإنسانية بالدراسات العلمية ليس بالكلام، أنا أتكلم بماذا؟ بالدراسات العلمية، أن الفطرة الإنسانية تعترف بوجود خالق، وأكثر من كذا، بل إن الدراسات الإنسانية والدراسات العلمية تعترف بوجود، تعترف بوجود خالق مكانه في فوق. تجادلت مع امرأة روسية مثقفة في الطائرة، قالت لي أنت مسلم؟ قلت نعم. فقالت أنا أمي نصرانية كاثوليكية، من الكاثوليك، وأنا لا أعترف بوجود الأديان أصلا. وأخذنا نتجادل، والحمد لله الذي فهمها كلامي بإنجليزي مكسر، ولكني سألتها سؤالا في الآخر، قلت لها ألم تقع لك مصيبة؟ ألم تقع لك مشكلة كبيرة في حياتك؟ قالت بلى. قلت لها وقت المصيبة ألم تقولي يا رب، نظرت إلى السماء والله الذي لا إله غيره، أنها بكت. قالت بلى. قالت نعم، يس، حصل. أنا أريد جوابا على هذه، لماذا حتى الملحدين المعاندين إذا وقعوا في مشكلة عويصة إنسانية قلبهم من الداخل يهفو إلى السماء؟ لماذا؟ لأنها فطرة، كالختم مختوم على القلب، أن هناك قوة عظيمة موجودة في العلو، القوة هذه عندنا نحن هي الله، الله الرب سبحانه وتعالى، وهذا مقرر في القرآن، إذا مس الإنسان، سورة يونس الآية 12، ماذا يقول الله جل وعلا؟ وإذا مس الإنسان، هذه تسمى الإيش؟ للتعريف. ماذا تصنع للتعريف؟ تفيد ماذا؟ العموم، العموم، كل إنسان، كل إنسان، أي إنسان في الدنيا، مسلم، كافر، أبيض، أسود، صغير، كبير، رجل، أنثى، إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، قال يا رب، ماي جاد، على طول بالإنجليزي، أو ماي جاد، على طول مباشرة، إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، الآن يختلفون، المهم أنهم سيدعون، سيقولون ماذا؟ يا رب. بس منهم من يقول يا رب يفزع ويقول يا رب، ومنهم من يقول يا رب على استحياء، ومنهم يعاند لا يريد أن يعترف بالرب، بس من قلبه يقول يا رب، أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، لأنه مسرف على نفسه، بعد ما قال يا رب ونجينا رجع لما كان عليه. طب خذوا هذه، في دراسة في عام 2008 من مركز علم الإنسان والعقل، علم الإنسان والعقل هذا يسمى الأنثروبيولوجي، في دراسة نشرتها صحيفة التلغراف البريطانية في موقعها، هذه الدراسة من جامعة أوكسفورد، ونشرت في عام 2008. يقولون الأطفال، اسمع الدراسة ليس كلامهم، الأطفال يولدون مؤمنين بالله ولا يكتسبون الأفكار الدينية عبر التلقي، إنما هم مفطورون عليها. ولذلك من أقوى أدلة وجود الرب سبحانه وتعالى الخالق الفطرة. تعال لطفل صغير قل له هذه الشمس خلقها الله، لن يجادلك، لن يجادلك، سيستسلم لهذه الفكرة ويقول نعم خلقها الله خلاص. اسأله بعد أيام من خلق هذه، يقول الله. من الذي يجادل؟ الذي يكبر ويتعلم، يريد أن يتكبر على الله. أما الفطرة هم يخلقون أصلا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، ما من مولود إلا ويولد على ماذا؟ على الفطرة. فأبواه يهودانه ويمجسانه أو ينصرانه إلى آخره، يولد على الفطرة سليمة. ولذلك لا يوجد أمة من الأمم عبر التاريخ، عبر التاريخ يا إخوة، لا يوجد أمة من الأمم ولا مجتمع من المجتمعات بلا دين، بلا معبود. لابد يعبد شيء، يضل من يضل ويهدى من يهدى. نسأل الله أن يجعلنا من المهتدين، قولوا آمين. المهم أنه يوجد معبود. ليه؟ لأن فكرة المعبود أصلا، فكرة الإله أصلا موجودة في ماذا؟ في أصل قلوب البشر، موجودة، موجودة هكذا. هذه التساؤلات التي يتساءلونها دليل على وجود الخالق جل جلاله. من خلق كذا؟ كيف؟ طب من خلق الله والعياذ بالله؟ هذه دليل أصلا على هذه التساؤلات، أن هذه موجودة بالفطرة أصلا، موجودة بالفطرة. أيضا من دلائل الفطرة، ولعلي أختم بهذه النقطة، من دلائل الفطرة على وجود الله وعلى وجود الخالق، شعور الإنسان، أي إنسان، أي إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم، تجد أن كل البشر عندهم شعور داخلي في قرارة أنفسهم أنهم بحاجة وفاقة دائمة إلى قوة عظيمة تدير حياتهم، يشتكون إليها، يرفعون أمورهم إليها. وهذا هو الجواب في سورة قل هو الله أحد. قال الله: الله الصمد، عرف نفسه فقال قل هو الله أحد. الله الصمد، ما معنى الصمد؟ الذي يصمد الخلائق إليه بحوائجهم، الذي يرفع إليه الناس أمورهم، يصمد إليه الخلائق حوائجهم. لأن من الفطرة أن الإنسان يعرف أنه من غير هذه القدرة، من غير هذه القدرة العظيمة، من غير هذا القادر المقتدر، أنه ضعيف عاجز مسكين مهما تكبر. ولذلك أيوجد أعظم تكبر من فرعون؟ قال ما علمت لكم من إله غيري. ما معنى كلام فرعون؟ يا جماعة أنا لو أعرف لكم إله غيري بدلكم عليه، بس المشكلة ما أعرف. أي هذا فرعون يقول كده، يقول أنا لو أعرف لكم إله غيري سأدلكم عليه، بس المشكلة أنا لا أعلم إله غيري. في الأخير قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. حاجة الآن جاء، فلما وإذا مس الإنسان الضر آمنت بالذي آمنت به. ما الذي يحرف الفطرة؟ ليس هو موضوعنا، الشياطين، شياطين الإنس بالذات، بالذات شياطين الإنس هم الذين يحرفون الفطرة شياطين الجن، البيئة المحيطة، الغفلة عن ذكر الله. ولذلك قال الله جل وعلا: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذه الفطرة لها أشياء تحرفها عن مسارها. وهنا ملاحظة مهمة: الفطرة ليست كافية لتحقيق التدين والإيمان المطلوب. هي الفطرة تعرفك بالله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يعرفك بالتدين الصحيح والإله الحق هو الوحي، القرآن والسنة. تعالوا نرى دليل آخر على اسم الخالق. أليسوا لا يؤمنون إلا بالمحسوسات؟ هم لا يؤمنون إلا إيش؟ بالماديات، بالمحسوسات. عندنا محسوسات تدل على وجود الله، محسوسات نحسها ونشعر بها ونراها. لماذا حينما يتوجه الإنسان للسماء ويقول يا رب في أمر معين بكيفية معينة يجاب دعاؤه، مع أن العقل البشري يقول أن هذا الأمر لن يكون؟ لما سافرنا في يوم من الأيام إلى تونس بعدما تعدينا ليبيا، تعدينا الصحراء ودخلنا البحر ودخلنا على تونس، فعلا الطيار رجع ورجع بنا إلى البحر مرة أخرى، رجع بنا إلى الصحراء الليبية، ثم رجع بنا إلى البحر ونزل وقال يوجد عطر في الطائرة، وتيقنا أن الموت قد قدم، تيقنا أن الموت قدم، انتهى. صراخ النساء وبكاء الأطفال والحالة الهستيرية التي أصيب بها المضيفين والمضيفات في الطائرة جعلتنا نقول وقتها يا رب. ونحن في هذه الواقعة نظرت يساري فرأيت امرأة عجوز رافعة يدها وتقول يا رب. فصحت بأعلى صوتي قلت قولوا مثلها يا رب، مثل هذه. فالكل قال يا رب. المتبرجة تحجبت، والذي كان لا يصلي اعترف وقال اللهم إني كنت لا أصلي سأصلي بعد اليوم. يا رب يا رب. العقل البشري يقول أن هذا العطل لن يصلح، تعطل المطور انتهى خلاص. يا رب يا رب يا رب، أحلى من العسل يا رب من قالها بإخلاص وصل. وإذ بالمحرك يعمل والطائرة تطير، وننزل في المطار وسيارات الإسعاف في كل مكان وننزل. فنزلنا فكنت أول الساجدين، شكرا سجد الناس شكرا لله. استجابة دعوة الداعين ألا تدل على وجود من يجيب الدعاء؟ أليس هذا شيئا محسوسا مشاهدا؟ بلى والله. أمن يجيب المضطر إذا دعا. الله يعلمنا بهذه الآية أن هذه دليل على وجود ذات عظيمة، على وجود ذات عظيمة تبين لك قدرته وأنه موجود. يريد منك فقط أن تقول يا رب، وأن تعترف بوجوده، وأن تؤمن به، وأن توحده لا إله إلا هو. نكمل بعد الأذان بإذن الله.
السلام عليكم. جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن من أول المحسوسات المشاهدة والتي تدل على وجود خالق عظيم إجابة دعوة الداعين، بل إجابة دعوة الداعين ولو كانوا من الكافرين. الكافر إذا أخلص الدعاء استجاب الله دعاءه، استجاب الله دعاءه إذا أخلص الدعاء لله. فكم من أزمة تمر على الإنسان لا يرى لها من دون الله كاشفة، كل العقول البشرية تتوقف أمام تلك الأزمة وأمام تلك الكارثة، ويرى الإنسان أنه لا يمكن أبدا أن تحل هذه الأزمة. فبمجرد أن يدعى الله تنكشف وتزول. ألا يدل هذا على وجود من يجيب هذه الدعوات؟ طيب، القدرة العظيمة المشاهدة على بعض المعجزات التي لا يستوعبها عقل بشر، ألا يوجد حالات في الطب تمر على الأطباء فيقولون هذه لا ندري كيف شفيت؟ يوجد ولا ما يوجد؟ سمعنا أو ما سمعنا؟ سمعنا حالات علم الطب بأجمعه يقول هذه لا تشفى، كحالات الموت الدماغي تماما، انتهى الموضوع، مات دماغيا، يقولون إكلينيكيا هذا انتهى، لا يمكن، هذا ميت انتهى. بقدرة قادر يستيقظ ويمشي على رجليه، قدرة قادر. هذا القادر من؟ الله. من الذي يقول الله؟ المسلمون، المسلمون. لذلك احمدوا الله على نعمة الإسلام، إنقاذ الهالك، سيارة تنقسم نصفين نصفين، الحديد يعجن ما في العربة بأكمله، ويخرج هذا الإنسان من بين الحديد لم يصب بجرح، لم يصب بجرح. صدفة؟ يا رجل صدفة. طيب لو كانت مرة أو مرتين صدفة، عشرات المرات مثل هذا ألا يدل على وجود ذات يصح أن نسميها اللطيف؟ هذه الذات، الذات الإلهية، إنه لطف لطيف، قدر فلطف. ألم تروا عبر اليوتيوب أنتم جميعا ذلك الذي كان واقفا عند رصيف فقرصته نملة فضربها، فقرصته أخرى، فثالثة، فرابعة، حتى يتحرك من مكانه مليمترات قليلة فتأتي عربا من أمامه وتتعداه حتى لا يصدم؟ ألم تروا ذلك الذي كان يسير فإذ بلوح الزجاج من أجل توقفه لحظة سقط، وإلا لا سقط عليه؟ هذا يدل على وجود عناية ولا لا؟ هذه أشياء مشاهدة محسوسة. دعونا من هذا، دعونا من هذا. بالله عليكم يا معشر المتزوجين، حينما ذهبت بزوجتك لكي تكشف على الجنين في بطن أمه بالأشعة أول شهر حينما كانت نقطة، بعد ثالث شهر إذ بك ترى القلب أمامك ينبض، هذا المشاهد، هذا المحسوس، ألا يدل على قوة عظيمة وقدرة عظيمة؟ هذه أشياء محسوسة، مشاهدة، مشاهدة أمامك. ولذلك بعض الأطباء الذي كان ملحدا لما رأى هذا وتكرر عليه قال هنا الله، أي هنا تتمثل قدرة الله جل وعلا، هنا الخالق الذي أحسن كل شيء خلق. الدليل قبل الأخير ولن نطيل، دليل العناية، العناية والدقة المتناهية في الخلق. أتعرف حينما نقول عناية، عناية بمن؟ عناية بك أنت أيها الإنسان. عناية الله بك أيها الإنسان تدللك دلالة واضحة على وجود الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه. أي عناية هذه؟ هل تعلم، هل تعلم أن كل الموجودات على وجه هذه الكرة الأرضية خلقه الله من أجلك أنت؟ كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء، النباتات، الجمادات، الحشرات، حتى ما في أعماق المحيطات مما لم يكتشف مخلوق لك أنت. رأت بنتي حشرة قالت حتى هذه يا أبي؟ قلت حتى هذه. قالت طب ليش؟ قلت لا نعلم، سيأتي من يعلم، لأننا ما أوتينا من العلم إلا نحن نعلم. هذا خلق لما؟ هذا الماء خلق لنشربه، هذا خلق لنشربه، ولكن هناك مخلوقات خلقت لأجلنا لا نعلم لماذا إلى الآن، لأن فوق كل ذي علم عليم، لأننا ما زلنا ضعفاء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما الدليل على الذي تقوله يا هذا؟ أقول قال الله جل وعلا وهو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا. شوف، شوف ألفاظ العموم، وهو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، منها ما فائدته مباشرة ومنها ما فائدته غير مباشرة لك. ألم نجعل الأرض مهادا لمن؟ والجبال أوتادا لمن؟ وخلقناكم أزواجا لمن؟ وجعلنا نومكم سبات، من الذي خلق النوم؟ يلا اخرج عبر هذا المكبر وعرف لي النوم، ما هو النوم؟ أريد أن أمسك النوم، أريد أن أشتري نوما وأضعه في حقيبة، ما هو النوم؟ النوم مخلوق من مخلوقات الله لك، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، لمن؟ لك. وجعلنا النهار معاشا، لمن؟ لك. وجعلنا سراجا وهاجا، لمن؟ لك. قال الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد إيش؟ شكورا على هذه كلها، على نعمه التي خلقت لك. في كتاب الله يتجلى في عصر العلم، هذا الكتاب في المجلد الثاني صفحة 156، ينقل المؤلف كلاما لعالم من علماء الطبيعة، وهو من أشهر علماء الطبيعة في القرن العشرين، اسمه أندرو كونواي. يقول هذا العالم باختصار، يقول في علم وظائف الأعضاء، هذا العالم يقول تدل خياشيم الأسماك على أسبقية الماء، يعني أن الماء خلق قبل الأسماك، وتدل أجنحة الطيور ورئات الإنسان على أسبقية الهواء، وتدل أعين الإنسان على أسبقية الضوء، إلى أن قال أفلا يدل التدبر العميق، هو يقول أفلا يدل التدبر العميق والتفكير العظيم والشجاعة العظمى والواجب الأعظم والإيمان الكبير والحب العميق، ألا يدل ذلك كله على شيء سابق لهذه الأشياء؟ ثم يقول أي نوع من الحماقة التي تدعي أنه لا يوجد خالق لهذه الأشياء؟ هو يرد عليهم بطريقة عقلية مثلهم. أقول أنا بشكل أبسط، دقات قلبك التي تشتغل 24 ساعة على 24 ساعة من غير شحن ولا كهرباء ولا تيار كهربائي ولا أشعة بنفسجية ولا طاقة شمسية، هذا القلب الذي يشتغل لوحده هكذا، ألا تدل على أن هناك من يعتني بك؟ نفسك الذي يدخل ويخرج دون عناء منك، ألا يدل على أن هناك عناية فائقة تعتني بك؟ الشعيرات الدموية التي في جسدك، 140 مليون خلية ضوئية في العين الواحدة، 13 مليار خلية عصبية في الدماغ، 9000 حلمة ذوقية في لسانك، كبدك الذي لو قطع نصفه لنما مرة أخرى، كلاك التي تطهر جسدك من السموم، كريات دم بيضاء وكريات دم حمراء، صفائح دموية، هذا كله ألا يدل على أن هناك من يعتني بهذه الأشياء كلها؟ وفي أنفسكم أفلا؟ الذرة يوجد فيها نواة كما عند علماء الفيزياء، فيها نيترونات وبروتونات تتحرك بقوانين فيزيائية معينة لا تختل هذه القوانين، ألا يدل على أن هناك عناية دقيقة في هذه الأمور؟ الحمض النووي بما فيه من معلومات لكل إنسان فينا، ألا تدل هذه أيضا على دليل من يعتني بهذا كله؟ يقول أحد علماء الفيزياء، يقول: وكان ملحدا ثم آمن بوجود رب. يقول: كلما ازددت دراسة للكون، كلما ازددت دراسة للكون وفحصا للتفاصيل الهندسية في هذا الكون وجدت مزيدا من الأدلة. اسمع كلامه الآن ونحن نقولها بطريقتنا. يقول: وجدت مزيدا من الأدلة على أن هذا الكون كان يعرف بطريقة معينة أننا قادمون إليه. هذا كلامه. نحن نقول إذا درسنا هذا الكون فعلا ستجد أن هذا الكون قد جهزه الله لكي تأتي أنت ضيفا فيه، جهزه سبحانه وتعالى. آخر نقطة نتكلم فيها بإيجاز شديد: دليل الهداية. الله أجاب على هؤلاء الذين ينكرون وجود الله والذين يقولون: أين الخالق؟ أجابهم بآيات في القرآن. ألم يقل الله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحانه، هذا يسمى دليل الهداية. دعوني أعطيكم قانون الآن، نقلبها فيزياء شوي. متخصص فيزياء يضحك علينا شوي، ولكني درست فيزياء في يوم من الأيام. في قانون في الفيزياء يسمى قانون الطفو أو قوة الطفو أو قانون الانغماس. هذا القانون الذي أسسه أرخميدس كان موجود عام 278 قبل الميلاد. القانون نصه، اسمع النص الآن، يدرسه المتخصصون في الفيزياء أيام ويشرحونه للطلاب. يقول، اسمع القانون: الجسم المغمور كليا أو جزئيا في سائل لا يذوب فيه ولا يتفاعل معه. أعيد: الجسم المغموس كليا أو جزئيا في سائل، أي سائل، لا يذوب هذا الجسم في هذا السائل ولا يتفاعل مع هذا السائل، فإن هذا السائل يدفع الجسم بقوة. هذه القوة يسميها علماء الفيزياء قوة الطفو. قوة ماذا؟ قوة الطفو. طيب عطني قانون فيها قوة الطفو تساوي ماذا في القانون الفيزياء؟ يقول: قوة الطفو تساوي وزن السائل الذي أزيحه عند غمره. يعني لما تنزل أنت في الموية، هل تذوب أنت في الماء؟ هل يحصل تفاعل كيميائي؟ تتفاعل يطلع بالونات في الموية؟ طيب لما تنزل في الماء وتطفو أنت فوق الماء، هذا الطفو قوة دفع، قوة الطفو دفعتك لفوق. قال: القوة دي أريد أن أقيسها. كيف تقيسها؟ قال: تقيسها تنظر الماء الذي خرج برا المسبح بر هذا المكان، انظر إلى الماء كمية هذه القوة، هذه الكمية هي قوة الدفع التي حملتك فوق الماء. انظروا كم جلسنا نفهم، نحن بشر. أخبروني من الذي علم البعوض هذا القانون؟ ها؟ البعوضة، من الذي علم هذا القانون؟ كيف؟ البعوضة لا تضع بيضها على الماء، لأن لو وضعت بيضها على الماء ذاب. فماذا تصنع البعوضة؟ تضع بيضها داخل أكياس، ثم تضع الأكياس على الماء. هذا الكيس الذي فيه البيض لا يذوب ولا يتفاعل، فيطفو هذا البيض على الماء بقوة الطفو حتى يذهب إلى مكان بعيد، ثم تفقس ولا تذوب وتطير البعوضة. من الذي هداها لهذا؟ من علم الطير كيف يطير؟ من؟ طب دعونا من هذا. الفرس إذا ولدت والناقة إذا ولدت، من علم جنين هذا مباشرة أن يسير؟ من يقوم مباشرة بعد نص ساعة يقوم؟ ثم من علمه أن يلتقم الثدي الضرع ليشرب؟ من الذي علمه أن هذا المكان فيه لبن؟ من الذي علمه؟ هذه بهائم. من أرشد النمل في جحورها لصنع تلك الممالك وتلك الحجر، حجرة للتخزين وحجرة للطعام وحجرة سجن وحجرة نوم وحجرة للمبيت الشتوي؟ من الذي علم هذا؟ الذي أعطى كل شيء خلقه؟ من الذي علم النحلة أن تصنع هذه الخلايا بالشكل الهندسي الدقيق بالمليمتر؟ الخلية هذه نفس المقاس نفس المقاس، من الذي علمها؟ طب من علم الطائر أن يصنع العش بدقة ويربط؟ من رأى منكم طائرا يصنع عشا يربطه يخيط خياطة؟ من علم العنكبوت هذه الأشكال الهندسية؟ أنا وأنتم، من الذي علمنا أول ما خرجنا أن نلتقم ثدي أمنا ولا نعضه بشدة حتى لا نؤلمها؟ من؟ الله. ألا يدل ذلك على وجود خالق اسمه الخالق القادر المقتدر اللطيف؟ بلى والله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان به، وأن يرزقنا التوكل عليه، وأن يجعلنا نموت على هذه العقيدة وهذا التوحيد. قولوا آمين. أما الذين يناقشون بعقولهم ويأبون هذه الأمور العقلية، هذه الأمور البدهية، فلسنا بحاجة أصلا لنقاشهم ولا لجدالهم. نسأل الله جل وعلا أن يهديهم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.